وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ ذكرنا أن المعروف من زمان الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا المعروف نعم، والشيخ الأنصاري علل وتابعوها من بعده أن الوجه في عدم كونه منجزا هو أن الشيء إذا لم يكن داخلا في محل الابتلاء فيقبح توجه التكليف إليه ما دام هو خارج عن محل الابتلاء. مثل فرد واحد تقول له لا تتزوج بنت السلطان دير بالك، راح تتزوج على قدك بنت السلطان، يقوم يضحك يقول بنت السلطان لا تتزوج شنو شنو ربطك؟ انا اقدر اوصل الى بنت السلطان، يعني مو خارج عن القدرة، خارج عن محل شنو؟ ابتلائي. وين يطيني ها هو بنت السلطان الوصول يردون شقد مهر شقد يردون الى اخره، فخارج عن محل ابتلاء. فالخطاب بما هو خارج عن محل الابتلاء مستهجن حرفا، وحيث نحتمل على ان النجاسة موجودة في ذلك الخارج عن محل الابتلاء اذا ليس لنا علم لتوجه التكليف في مثل هذه الشبهة. هكذا ذكر الشيخ الاعظم، ونحن قلنا المناسب هو ثبوت العلم بالتكليف، ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف. والوجه في ذلك هو أن المانع من ثبوت التكليف أحد الأمور التالية. الأمر الأول ذكرناه المحذور الاستهجان، واجبنا عنه بأنها غاية في الخطابات الشخصية دون الخطابات كلية، والخطابات الشرعية خطابات كلية وليست خطابات شخصيتان، هذا تقدم عندنا. الوجه الثاني تمسك بمسألة الداعي، بمعنى أنه يقال التكليف إنما يجعله المولى لأجل ماذا؟ أن يكون محركا وبداعي تحريك المكلف. ومعلوم ان الشيء اذا فرض انه خارج عن محل الابتلاء فهو بنفسه شي يسمونه منترك بشكل قهري بلا حاجة الى ايجاد الداعي للانزجار عنه وعدم التحرك إليه، وأنا أوتوماتيكيا ما أتحرك نحوه لأنه خارج عن محل ابتلائي. إذن لا يمكن جعل التكليف بداعي التحريك ما دام الشيء خارجا عن محل الابتلاء. هذا بيناه سابقا وفيه محاضرتنا الجديدة من الآن، وفيه وجوابه إن هذا تام لو كان التكليف مجعولا بداعي التحريك الفعلي، أما إذا اكتفينا بالداعي الشأني الذي يمكن أن نعبر عنه بما يمكن أن يكون داعية ويصلح لذلك. فلا يتم آنذاك ما ذكرت، والصحيح هو الثاني دون الأول، يعني هو مجعول بداعي للداعي الشأني للداعي الفعلي. والوجه في ذلك أمران، إذا تفكر إن شاء الله لعله يمكن واحد إذا يفكر لعله أمر ثالث يجيب رابع يجيب هم يصيب، بس أنا ذا النهاية الذي قال. الأمر الأول إنه لو كان مجعولا في داعي التحريك الفعلي فيلزم أن لا يكون في حق العصاة والمردة، يلزم أن لا يكون في حقهم شنو؟ عصيان وعقاب، إذ لا تكليف في حقهم، فإن التكليف لم يحركهم بالفعل، والمفروض أنه قد جعل التكليف لداعي التحريك الفعلي. فكل مورد لا يكون فيه شنو تحريك فعلي يلزم أن لا يكون فيه شنو تكليف، إذن لا تكليف فيه، وبالتالي يلزم أن يكون التكليف ثابتا في حق المطيعين فقط دون العصاة، يعني بالتالي راح يصير العاصي حالة راح يصير شنو؟ أحسن موجي أحسن. أكرر هذا ما أدري تفتت إلى شديدا أقول نعود، لو كان التكليف ما عندي مبطأ، لو كان التكليف مجعولا بداعي التحرك الفعلي، العاصي ماكو عنده تحرك شنو؟ كل ما تحشو ياه يطي اذنه قرما قلت اللي يقولون ما يجيبه، فتحرك فعلي ماكو، اذا تحرك فعلي ماكو فتكليف ماكو، لان التكليف لازمه هو التحرك الفعلي. فحيث لا، هذا منبه وجداني وايه منبه وجداني ظريف لطيف، فحيث لا تحرك فعلي فيلزم أن لا يكون هناك تكليف، وبالتالي يلزم أن لا يكون العاصي مستحقا علما للعقوبة. أصلا عاصي بعد نفسي أطلع عاصي هم ما تعليه غضب، لأن ما في تكليف حتى تقول له هو عاصي من حيث الشكل وضيق التعبير، وإلا وليس بعاصي لا تكليف في حقه يلزم، وهذا مخالف للوجدان بلا إشكال. إذن من هنا نستكشف أن التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعلي، وإنما بداعي التحريك الشأني، أي من شأنه ويصلح أن يكون محققا. والمؤمن يتحرك عنه والعاصي لا يتحرك عنه، وهذا لا ينافي الشأنية، بل لازم الشأنية هو ذلك، يعني اختلاف الناس، فبعض يتحرك وبعض لا يتحرك. إذن الوجه الأول على أن التكليف لم يجعل لداعي التحريك الفعلي، الوجه الأول أو الأمر الأول شنو هو؟ أنه لازمه أن لا يكون هناك تكليف في حق العصاة، وبالتالي يلزم أن يكون العاصي أحسن حالا من المطيع. هذا منبه وجداني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التمسك بفكرة القصور في المقتضي، بمعنى أن الدليل على اعتبار الداعي في التكليف ليس إلا نقطة. شنو هي نقطة؟ شنو رواية أكو قالت التكليف مشعول بداع التحريف؟ لا. آية أكو؟ لا. جبرائيل نزل من السماء؟ لا. شمنين طلعوها الأصوليون أن التكليف مجعول بداع، يعني الشيخ النائيني لما قال التكليف مجعول بداعي التحريك، واحنا كنا شنو قبلنا؟ قلنا ايه صدق صدق. ليش؟ نقطة شنو؟ ليس إلا اللغوية. اذ جعل التكليف من دون ان يكون بداع التحريك لغو وبلا فائدة، أو خلاف ظاهر حال ما مكلف صاحب التكليف المولى المشرع، فإن ظاهر حاله يريد أن يحرك المكلف، مو مجرد اعتبار وحده، بل اعتبار بداعي التحريك. إذن النكتة إما محذور اللغوية أو ظاهر الحق. ومعلوم إن اللغوية لا تتوقف عليها على التحريك الفعلي، بل يكفي التحريك الشهري، وهكذا ظاهر الحال لا يقتضي أكثر من التحريك الشأن. التفتت إلى الوجه شنو شلون؟ هاي طريقة، أصل الطريقة واحد يلتفت إلى ذن القضايا الفنية. إذن الخلاصة إن التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعلي، وذلك لأجل هذين الوجهين، والثاني منهما بمثابة القصور في المقتضي، والأول بمثابة المانع. سوى فنيا يكون شو مسوي؟ الثاني مقدمة والأول شنو؟ مو شي ولا. والأمر سهل إذا افتهمت المطلب، بس أنا عكست فدت باعتبار أن الأول أوضح إليك على أي حال. زين، هذا بالنسبة علما إلى أن التكليف لم يجعل بداعي التحريك فعلي، وأما أنه لا، احنا لما نقول شأني يعني شنو؟ يعني ما يعم هذا تحرك الفعل، مو انه اذا تحرك واضح هو لمن من شأنه يعني شنو؟ اذا تحركت بالفعل فما احسنه وهو نعمل مطلوب، واذا ما تحرك هذا هو المقصود من الشأن، واذا ما تحركت فهذا لا ينافي قابلية علما للتحرك. مثل ما نعطي الآن قرص الأسفلين نقول في هذا قابلية أن ينزل الحمى، في قابلية قرص الأسفلين أو باراشيتول في قابلية ينزل ولما نقول في قابلية إذا نزل بالفعل يعني هذا معناه شنو؟ قل فعل قابلية يعني قابلية يكون يبقى هو يشوف بس قابلية ما يتحقق بالفعل. لا، ولما يقال قابلية لما يشمل شنو؟ الفعل. إذا تحقق الفعلية فهو هو هو هذا المطلوب وهو مصداق القابلية على أي حال. هذا بالنسبة علما إلى أنه التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعل. وأما أنه هاي مجعول فعلان سلم، لا اصبر لي، مجعول فعلان هاي صحيح بداعي التحريك. ونعاود السؤال، هنا هم نسأل سؤال ثاني، لا نسأل سؤال ثاني، التكليف مجعول فعلا سلم، طب اي داعي؟ بداعي التحريك الفعلي او الشعني؟ وانت صحيح فرد فعلية شلت خليتها للجعل، وبس يبقى التساؤل هنا، هل جعل فعلا بداعي التحريك؟ اصلا فعلا هنا من جيفه للجعل من جيفه، ليش؟ لان جعل جعل اخو حتما بعد ايش بعد شنو؟ فالخلاصة الآن جعل ماذا بالفعل موجود ماذا سلمنا، لكن يبقى التساؤل أنه بالتالي الداعي الذي لأجله تحقق الجعل الفعلي، هل الداعي هو التحرك الفعلي؟ لا لا شئتوا رحتوا ماذا؟ لا 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 يعني رجعتم إلى مانع جديد، وأنا قاعد أتكلم بمن؟ هذا المانع الأول كان هو الاستهجان، المانع الثاني أن نقول التكليف مجعول بداعي التحريك، وهنا تحريك شنو؟ ما أنتوا قاعد توجدوا شنو؟ مانع ثالث، وهو على أنه أصلا جعل ما أكو من يابر، أن الجعل هو أصلا مختص بمن؟ هذا مطلب ثاني، يعني لا تنظرون إلى مسألة الداعي، تنظرون إلى مسألة ماذا؟ أنه الجعل مثلا هو في حد نفسه هو لا يمكن، إذا تم هذا يصير شيئا آخر، وهذا قلنا على أنه صحيح ولا ليس بثابت، لكن على سبيل الاستهجان، يعني الشيخ الأنصاري وذولا هم قالوا هو هذا الذي تقعدوا لهم هم قالوا، قالوا مستهجن أصل التكليف في حق هذا الشخص، والجواب هذا ذكرناه على أنه هذا إذا كان خطاب شخصي صحيح أصلا ماكو جعل فعلي في حق هذا الشخص، أما إذا كان مجعول بنحو الخطاب العام والتكليف العام فأي مانع من أن نقول بأنه الجعل ثابت في حق هذا الشخص بنحو الإطلاق على إطلاق. وأما أنه ثابت بنحو الداعي الشعني، فلأن المقصود من الداعي الشعني هو أن في التكليف شأنية التحريك ولو على تقدير الابتلاء، كما يقال ذلك بالنسبة إلى الجاهل، فإن الجاهل بالتكليف يقال يوجد في حقه تكليف واقعي، وإذا أشكل بأنه الجاهل لا يمكن أن يتحرك لفرض جهله أجيب بأن التحريك الشعني ممكن في حقه، والتكليف مجعول بداعي التحريك الشعني، أي ولو على تقديري أن يكون محركا ولو أي أن يكون محركا ولو ولو شنو ولو على تقدير الالتفات والعلم أنه كما قيل في مسألة الجهل أنه يمكن للتكليف أن يكون محركا ولو على تقدير العلم، وهذا يكفي في تحقق الداعي الشعبي. كذلك نقول في المقام، فإن الداعي الشعبي يتحقق لكون التكليف قابلا للتحريك ولو على تقدير فرض الابتلاء. هذا كله بالنسبة إلى المانع الثاني. المانع الثالث من موانع توجه التكليف إلى شيء غير المبتلى به محذور تحصيل الحاصل. بأن يقال إن الترك حاصل فطلبه أي طلب الترك يكون طلبا لتحصيل ما هو حاصل فيكون مستحيلا. وفرق هذا عن سابقه هو أنه في السابق لم يسلط الأضواء على فكرة تحصيل الحاصل، طلب تحصيل الحاصل، وإنما سلط الضوء على مسألة الداعي، وأن التكليف مجعول بداعي التحريك. ومع فرض كون الشيء خارجا عن محل الابتلاء فالانتراك فالترك يكون ثابتا بقطع النظر عن التكليف، وبالتالي التكليف لا يمكن أن يكون داعيا إلى الترك بعد فرض أن الشيء ينترك ولو في المستقبل ينترك بشكل قاهر، فلا يكون التكليف داعيا إلى التحرك. أما هنا لا ينظر إلى مسألة الداعي، بل يقال إن الترك حاصل فطلبه يكون طلبا لتحصيل الحاصل وهو مستحيل. وفيه إن المطلوب بالنهي هو الترك المستقبلي كما قلنا سابقا، والترك المستقبلي ليس حاصلا الآن، فطلب الترك لا يكون طلبا لتحصيل ما هو حاصل. المانع الرابع بلي لا لا هو بالتالي يريد البقاء. المولى لما يطلب شيء يسمونه ترك شرب الخمر مثلا او ترك شرب النجس يريد طلب الادامه علامه على وهي الادامه شيء شنو مستوى يريد الادامه فيما بعد بعد الخطا والادامه ما بعد الخطا فلن تحصلها الان حتى يكون طلبها تحصيل لما هو حاصل بل يقول على ان الادامه هي حاصله بشكل قهري بلا حاجه علما فهي رجعنا علما الى السابق لو محذور الاستهجان لو محذور انه داعي بعد ما راح يصير حلايا بالفعل هم نفس الشيء هم نفس الشيء ماكو فرق بينهما يعني اذا كان شنو هسه ما هسه على الاقل سلموا انتم ماذا بالترك هذاك يكون الامثله نشوفه وهذا على الاقل بالترك هذا اخويتهم فحينئذ يكفي يكفي وسال الان احنا كلامنا زين في ذلك المانع الاخر الرابع ان الشيء اذا كان خارجا عن محل الابتلاء فكيف تنشغل به الذمة إن ذلك يتنافى مع كونه خارجا عن محل الابتلاء وفيه ما أشرنا إليه سابقا من أن المطلوب ليس هو الفاعل حتى يقال هو ليس بمقدور أو خارج عن محل الابتلاء وإنما المطلوب هو الترك والترك مقدور حتى مع فرض خروج الشيء عن محل الابتلاء نعم غاية ما يلزم هو محذور الاستهجان أو طلب تحصيل الحاصل وهذا عودة إلى المحاذير السابقة وليس محذورة جديدة وعليه فلا مانع من توجه التكليف بالترك على مستوى القضية العامة للشخصية في موارد عدم الابتلاء ولو تنزلنا فيكفينا إثبات التنجز من خلال طريق آخر وقد تقدمت الإشارة إليه سابقا وهو تنجز من خلال الملاف فإن المبغوضية معلومة لدى المكلف حتى مع فرض كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء فالزنا كما هو مبغوض بالفعل من طريق المرأة التي هي محل الابتلاء كذلك مبغوض بالفعل لبنت السلطان التي هي خارجة عن محل الابتلاء فالمبغوضية ثابتة وإذا كان هناك تأمل فهو في التكليف والخطاب ومع العلم بالمبغوضية فيثبت التنجز من خلال ذلك. إذن المنجز في موارد عدم الابتداء بلحاظ أحد الطرفين هو إما العلم بالتكليف، وإذا شككنا في ذلك كفانا، العلم بالملاك أعني المبغوضية. وهي ما أسألكم، إن قلت قد نبني على أن المبغوض العلم بالمبغوضية وحده لا يكفي للتنجس، إذ لماذا لم يصدر المولى خطابا ويشرع تكليفا؟ ومن حق العقل أن يقول ما دام لم يشرع المولى تكليفا فالملاك وحده لا يكفي علما للتنجس في حق العابد. قلت هذا وجيه، إذا كان بإمكان المولى التكليف ولم يكلف، فإنه آنذاك يقال له العلم بالمبغوضية لا يكفي للتنجس، إذ لماذا لم تصدر خطابا وتكليفا؟ هذا وجيه، إذا يمكن يحشو ما يحشي في مجال واحد يشكل. أما إذا فرض أن المولى قد سد فوه سد سبع شو تسوي حاطي لك شنو ما أدري شنو الإرهابيين شلون سد ما يتمكن يتكلم، فالعلم بالملاك يكفي وحده للتنجس. ومقامنا من هذا القبيل إذ قد فرضنا وجود مانع للمولى من شنو إصدار التكليف، وهو محذور اللغوي أو الاستهجان، وهذا بمثابة سد فم المولى، فهو لم يكلف لوجود المانع، لا أنه يمكنه أن يصدر التكليف ولم يكلف حتى يشكك في كفاية العلم بالمبغوضية في ثبوت التنجز. هل نحتمل التكليف؟ مو احنا فاهمين الشيء الآن، احنا نروح للملاك وقت لا ما في مورد الذي يمكن ان يكلف وما يكلف هذا شنو صحيح، لكن في موردنا يكفي ان نحتمل المال، يكفي احتمال اي كافي نحتمل انه ما يقدر خطيه يحكي انسان صار سكته ويا ما يقدر يحكي، فالعلم بالمبغوضيه حينئذ ينجز وحده تتمه الحديث الى يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.